وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتن الذي كان بأيدينا يشتمل على نقاط ثلاث. الأولى وقد تقدمت هي أن الجبل جزء من الموقف، والثانية هي أنه يكره الوقوف على الجبل أو في أعلى الجبل على الخلاف. الآن النقطة الثالثة محل بحثنا. النقطة الثالثة، يستحب الوقوف في السفحي من ميسرة الجبل. وهذا الحكم قد ذكره بعض الأصحاب، أعني الجمع بين القيدين، سفح وفي الميسرة. وممن ذكره المحقق في الشرائع حيث قال: والمندوب الوقوف في ميسرة الجبل في السفح. ولكن إذا رجعنا إلى الروايات لم نجد رواية تدل على ذلك بنحو الجمع بين القيدين. نعم، ورد أحد القيدين في رواية، والقيد الآخر في رواية أخرى. والجمع العرفي ربما يساعد على الجمع بين القيدين المذكورين. فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 534 الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث رقم 1. إنها ذكرت الميسر من دون أخذ قيد السفح بعين الاعتبار. ولكن إذا نظرنا إلى رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: عرفات كلها موقف، وأفضل الموقف سفح الجبل، المصدر السابق، الحديث رقم 2. نجد أنها دلت على اعتبار السفاح وعليه، فمن باب الجمع العرفي تصير النتيجة ما ذكره: قدس سره من أن المستحب هو حالة اجتماع القيدين. وقد يشكل بأن الرواية الثانية هي ضعيفة السند باعتبار ورود سهل في الطريق، فإذا لم نبني على كون أمره سهلا فماذا نصنع آنذاك؟ قد يجاب إنه بالإمكان التعويض بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة، حيث جاء فيها: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل، بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال: على الأرض، إنها دلت على رجحان الوقوف على الأرض. والسفحوا حيث إنه مصداق، سفح الجبل حيث إنه مصداق للأرض، والوقوف عليه مصداق للوقوف على الأرض، فبالإمكان حينئذ التعويض عن رواية مسمع الضعيفة بسهل، بالإمكان التعويض بهذه الرواية. هكذا قد يقال، ولكن يرد إن من الوجيه أن تكون كلمة الأرض الواردة في هذه الرواية بقرينة المقابلة مع الجبل، هو أن يكون المقصود منها ما عدا الجبل بأعلاه وبسفحه، فإن الكل آنذاك جبل، فبقرينة المقابلة يكون هذا هو المقصود. ولا نريد أن ندعي الجزم والظهور الجزمي في ذلك، وإنما يكفينا أن العبارة عبارة الأرض من هذه الناحية مجملة، وبالتالي لا يمكن الاستفادة من هذه الرواية، والأمر سهل. بالتالي من أراد أن يدرك الاستحباب بنحو قدر المتيقن فعليه أن يقف في الشفاء، وإذا وقف في الأعلى فهو مستحب إن شاء الله، ولكن لا بنحو القدر المتيقن، ولكن في الميسرة كما ذكرنا. جيد، بقي شيء وهو كيف نحدد الميسرة، فإن الجبل ليس له ميسرة وميمنة بشكل مضبوط حتى يمكن التعويل على ذلك. ربما يقال إن المناط في ذلك هو استقبال القبلة، فمن استقبل القبلة يعني الكعبة المشرفة مكة المكرمة، فبلحاظ حالة الاستقبال نحدد ميسرة الجبل من ميمنته، وقد حكي هذا قولا عن بعض الأصحاب من دون تعيينه، والناقل كاشف اللثام في الجزء السادس صفحة 66 في كشف اللثام، والنراقي في مستنده جزء 12 صفحة 220، والإشكال عليه واضح، فإن هذا قول بلا دليل، يعني كيف تثبت أن المدار على ملاحظة حالة الاستقبال؟ إنه يحتاج إلى مستند ودليل، ولا دليل على ذلك. والأولى أن يقال إن المدار على ملاحظة الجائي من مكة المكرمة، فالذي يجيء من مكة متوجها إلى عرفات فبلحاظه تحدد الميسرة من الميمنة. والوجه في ذلك هو أن الخطاب المتوجه في صحيحة معاوية قف في ميسرة الجبل هو خطاب إلى الجائي من مكة، يعني أيها الإنسان الذي تجيء من مكة المكرمة قف في ميسرة الجبل، فيكون المدار في تحديد الميسرة على الجائي من مكة المكرمة، هكذا ينبغي أن يقال. على نفسه هو ما قال ميسرة الجبل، أي ما هو الجبل ما إلى ميسرة وميمنة، الجبل فما إلى ميسرة وميمنة، وإنما يتكون ميسرته وميمنته هو باعتبار آخر، باعتبار آخر. فما هو الإنسان إلى ميسرة وإلى ميمنة، خب هذا الإيد اليمنى وعيده أي واضح، أما الجبل شنو الميسر والميمنة، فلابد أن يكون بلحاظه وتوجيه الخطاب إلى الجائل، من يقول له أنت أيها الجائم هو الخطاب الجائي ولا، فيكون بلحاظه. فاعتمد على الوضوح بعد الإمام، يعني كيف أيها الجائي، شو هيك خطاب بعد إلى الجائي متضمن يعني هذا ها؟ إيه بعد، بالتالي هو هم راح يفهم هذا الشيء إيه؟ على أي حال زين جيد والأمر سهل. طب صحيح هذا تعبير وذاك تعبيرون، زين هذه المسألة ماذا انتهت؟ مسألة 367، يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف، هناك حالات أربع ثنتان منها لا إشكال في الاجتزاء بهما، وحالتان هما محل الكلام، وقد أشار إليهما أشير إليهما في عبارة المتن. إذن عبارة المتن تتكفل بيان حكم الحالتين الأخيرتين دون الأوليين لوضوح حكمهما، أما الحالتان الأوليان فهما الأولى الحالة العادية والطبيعية، أو طبيعية لا أقول ربما تكون طبيعية، وهي أن يذهب الإنسان إلى عرفات من بداية الوقت ويبقى مستيقظا يسبح الله ويقدسه مثل بعض المؤمنين أهل المعرفة، ما ينام يبقى هو شنو مشغول قيام قعود دعاء وصلاة وإلى آخره. هذه جزما هي الحالة الواضحة والمجزية، لا أقول الطبيعية، يعني طبيعية تعريف الطبيعية لا، لأنه عادة هواي الناس شنو يتعبون ويناموا، ما ليست الحالة إيه، بس شنو ربما تكون هاي دعنا عنها، هاي إنما افترتها في الحقيقة من باب جمع الحالات وضبطها، وإلا ما داعي للإشارة إليها. الحالة الثانية ما إذا فرض أن الشخص ذهب في الوقت المحدد ونوى الوقوف بعد دخول الوقت ومضت فترة ثم استولى عليه النوم إلى آخر الوقت، يعني كان مستيقظا لفترة مثلا ساعة أو نصف ساعة أو خمس دقائق أو دقيقتين، وهذه لا إشكال في الاجتزاء بها أيضا، فإنما سوف نذكره في الحالتين الأخيرتين أو في الحالة الأولى من الأخيرتين ما سوف نذكره كدليل على عدم الإجزاء، قد يعم هذه الحالة أيضا كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. ولكن يوجد دليل خاص على الاجتزاء بها، رغم أن القاعدة قد يدعى لا تقتضي الإجزاء، وذلك الدليل هو برد واحد خلي يقول قاعد بمكان واحد بلا حاجة إلى مراجعة نص، أكو بعض الأدلة بلا حاجة إلى مراجعة نص رأسا، وهو السيرة المتشرعية، وهو السيرة المتشرعية، فإن السيرة جرت على أن الإنسان في عرفات قد ينام ولا يبقى مستيقظا طيلة الفترة، ولو كان النوم ممنوعا لكان حكم ذلك واضحا، ولكن لا إشكال في أنه يجوز النوم. فهذه السيرة القطعية المتشرعية التي هي ثالثة جزما، لا واحد يقول لي شيخنا منو قال في زمان النبي والأئمة شنو يعني ما كانوا غير ناس كانوا مو مثل نحن ما كانوا ينامون هيك كله قاعدين؟ لا يحتمل هذا الشيء أبدا. فإذا على هذا الأساس السيرة المتشرعية هي تكفي كدليل على الإجزاء. وأما هذا وقد يحكم بالإجزاء من باب أن الركن قد تحقق، وسوف يأتي أن الركن هو المسمى، فعليه يحكم بالإجزاء في هذه الحالة من باب تحقق الركن، هكذا قد يقال فمدفوع. وأما ما قد يقال فمدفوع بأنه وإن كان وجيها من ناحية إثبات الإجزاء ولكن لازم هذا البيان أن يكون المكلف عاصيا، فإن الوقوف بقية الفترة شيء شنو واجب غايته لا يبطل الحج بتركه عمده ما دام قد أتي بالمسمى، فيلزم أن يكون المكلف عاصيا وبالتالي لا يجوز النوم. إذن نحن نريد دليل يثبت لنا جواز النوم بلا عصيان، يعني إجزاء زائد عدم العصيان، لا إجزاء فقط مع الأشياء. والذي يثبت لنا ذلك هو السيرة دون هذا الذي ذكرناه، وهذا مطلب جانب. هذا بالنسبة إلى الحالتين الأوليين. وأما الحالتان الأخيرتان فالأولى منهما وهما الأولى فهما الأولى أن يذهب الشخص إلى عرفات قبل دخول الزوال، ولكن يستولي عليه النوم قبل دخول الزوال، ولم يستيقظ ويستمر ولم يستيقظ فلم يستيقظ إلى أش وقت؟ إلى ما بعد الغروب. هذه حالة وقد حكم فيها قدس سره بعدم الإجزاء. والحالة الثانية نفس الحالة الأولى، ولكن نفترض أنه قبل الغروب بلحظات أو بلحظة استيقظ، بحيث أدرك الركن يعني المسمى، وقد حكم فيها قدس سره بالإجزاء. وعبارة الماتن وافية بحكم كلتا هاتين الحالتين، حيث قال فلو نام أو غشي عليه في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف، إنه يدل على حكم الحالة الأولى من هاتين الحالتين وهو واضح، وهو النائم طيلة الوقت. وبالمفهوم نفهم، بالمفهوم نفهم من العبارة نفهم أنه لو لم ينام أو لم يخشى عليه طيلة الوقت بل استيقظ للحظة أو لحظات، فذلك مجزم ويتحقق منه الوقوف. إذن عبارة الماتن وافية بحكم كلتا الحالتين، لكن واحدة بالمنطوق وأخرى بالمفهوم، وهذا شيء ليس بمهم. والكلام يقع أولا بالنسبة إلى الحالة الأولى من هاتين الحالتين، أعني ما إذا نام من قبل الزوال واستمر إلى ما بعد الغروب، كيف نحكم بعدم تحقق الوقوف منه؟ طبيعي ما نريد نحكم ببطلان حجة، لعله نكتفي ماذا حينئذ؟ الوقوف مشعر يكفينا ذاك الموقف الاخر، فيش قضية ثانية. لكن لم يتحقق هذا منه الوقوف بعرفات، انه لا توجد رواية في البين تدل على ذلك، يعني انه يعتبر الاستيقاظ في بعض الفترة ولا يجزي ما اذا كان الشخص نائما طيلة رواية ما موجودة طيلة الفترة، رواية ما موجودة في هذا الصدد. إذن كيف حكم السيد الماتن بعدم تحقق الوقوف منه؟ يمكن أن يكون الوجه في ذلك أحد الوجوه التالية الثلاثة التالية. الوجه الأول إنه الدعية في علم الأصول في مبحث صيغة الأمر ومادته أن ظاهر نسبة المادة إلى الفاعل من قبيل أكتب، حيث نسبت الكتابة إلى الشخص المخاطب، اكتب، ادرس، اجتهد، كل، اشرب، أكنس وهكذا. ظاهر نسبة المادة إلى الفاعل هو الحصة الاختيارية، يعني يكون المطلوب ما يكون صادرا بالاختيار، أما إذا لم يكن صادرا بالاختيار بحيث كان الشخص مسلوبا اختيار فلا يكون مصداقا للآتي بالمأمور به. وهذا المعنى قد يدعى أيضا في غير الأمر، حتى في الفعل الماضي أو المضارع، فيقال فلان أكل أو درس أو درس، بما إذا فرض أنه صدر ذلك منه بالاختيار. أما لو فرض أن الضارب كان واقفا على رأسه بحيث كان مسلوب الاختيار، ما عنده، فلا يقال درس أو درس. ولذلك هو يعترف يقول أنا لا ما درست، ما درست يوم عاشوراء يوم الطباب، أنا ما أنا هذا 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 أجبرني، وإلا أنا شنو. فهذا معناه أن ظاهر نسبة المادة إلى الفاعل هو إرادة الحصة الاختيارية، ومستند ذلك هو الظهور العرفي كما أشرنا إليه، وقد ادعى ذلك السيد القوئي قدس سره في علم الأصول. قلت في مبحث المادة والصيغة، صيغة الأمر أو مادة الأمر، وطبق هذه الفكرة في المقام أيضا، فقال على أنه الشخص إنما يقال عنه أنه وقف، وقف في عرفات أو قف في عرفات، فيما إذا صدر ذلك منه بالاختيار. وما دام الشخص نائما طيلة ماذا الفترة، فلا يكون لديه اختيار، فبالتالي لا يصدق تحقق المأمور به في حقه. هذا ما أفاده قدس سره، يعني تطبيق تلك الكبرى التي ذكرها في علم أصول. شنو الغافل؟ لا لا، هو لما جاي شنو المن جاي، لما جاي هو عينية بعد ما بيها شيء يسمونه غفلة بعد ما أكو، هو من هذا موجود عندهم اختيار إلى آخر. هذا الدليل الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني ولعله مقصود له أيضا في العبارة، ولعله أن يدعى أن متعلق التكليف في قوله عليه السلام قف، يعني في صحيحة معاوية مثلا أو غيره، كلمة قف موجودة، أن المأمور به هو الحصة المقدورة، فإن متعلق التكليف دائما هو المقدور، وإلا فغير المقدور لا يتوجه إليه التكليف، كما قال الشيخ النائيني قدس سره. فإن الحيث ذكر أن الهدف من الأمر هو التحريك، الداعي هو التحريك، والتحريك لا يمكن إلا نحو الشيء المقدور، ومن هنا يختص، ومن هنا يكون متعلق الأمر والنهي دائما هو إيش، هو الحصة المقدورة. والنقطة هذه يعني أن التكليف مجعول بداعي التحريك، وذلك لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة فقط. إنه بناء على هذا يكون هذا الوقوف الذي فرض أنه في حالة النوم حيث أنه ليس مقدورا لفرض أنه نائم، فالقدرة تكون مسلوبة، فلا تكون هذه الحصة متعلقا للأمر وبالتالي لا تكون مجزية. قلت لعل في العبارة يقصد قدس سره هذا المعنى أيضا. هذا الوجه الثاني يعني إن شاء الله نذكره ونناقش بعد ذلك. والوجه الثالث إن قصد القرب لازم في الوقوف، فإنه عبادة، والقربة لا تتحقق إلا في حق الملتفت. فلو كان نائما طيلة الفترة فالقربة لا تكون متحققة. إذن لأحد أو لكل هذه الوجوه الثلاثة، لأحد أو لكل، كل الظاهر عبارة الوجه الأول بس لعله المقصود الثاني، وقد يضاف الثالث، مو مهم الثاني والثالث مقصود إلى أو ما مقصود إلى، احنا نذكرهم ونشوف شنو. قد يتمسك بها لإثبات عدم الإجزاء، ولكن تأملوا في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.